بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 73 على 1.
الحمام اليوم نقدر نتصوره مترين بمترين في زاوية منه مرحاض، فحينما يأتي الشخص لقضاء الحاجة في المرحاض هنا يمتنع الكلام والقراءة، عفوا القراءة، لكن إذا دخل الحمام فقط لغسل اليدين مثلا أو قضى حاجته وانتهى ينتهي ذلك الموقف ويجد موقف آخر يشوّر للمسلم أن يقرأ وأن يذكر. لو فرضنا المغسلة التي يريد أن يتوضأ منها بينها وبين المرحاض أشبار، قام من قضاء الحاجة ليتوضأ فقال بسم الله ومشي في الوضوء، قال أشهد أن لا إله إلا الله، كل هذا سائغ ماشي، لأن النهي المقصود عن ذكر الله في حالة قضاء الحاجة وليس في حالة التقدم إليها أو الابتعاد عنها، لأنه من المعلوم من أن المراحيض لم تكن، وكانوا يخلون عن المراحيض بالكنف كما جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن الكنف لم تكن يومئذ في البيوت، فكانت النساء تخرجن إلى الصحراء إلى، ولذلك سمي المكان الغائط لأنهم كانوا يقصدون موطنا منخفضا. فمهما مشي القاصد لقضاء الغائط في الخارج فمتى ينتهي الذكر والقراءة؟ إنما يباشر نزع الثياب ويجلس للتغوط. هكذا يجب أن ننظر في المسألة بالنسبة للحمامين من اليوم. وهذه أشكلت على كثير من الناس أنه هنا مرحاض وهنا مضاءة، لا إشكال في هذا أبدا،
يعني كأني في حال كشف العورة، يكون في كشف عورة عند قضاء الحاجة، مشان هيك هي ما ينتهي منها ويستر عورته جاز أن يشكر الله.
نعم يعني. ما عندنا مانع، هو تصدير الحلقة إلينا يا جماعة، تفضلوا استاذنا كلام صاحبنا
في وسع والله، في وسع،
تفضلوا تفضلوا استاذي. وين يا استاذ البنا؟ من سن سنة الحسنة هل هو أجوا؟ تفضل أدموا يا أخوان أدموا، تفضل سريحوا. أمين صف عندك، أمين صف
بيدخل فيه عند كشف العورة،
هو لما بيبدأ
أيوة
هنا يبدأ حكم الامتناع،
غير الحمام القضاء لقضاء الحاجة هذا بيدخل فيها ده ما هي اللي معنا
كشف العورة،
إيه ما بيدخل
قضاء الحاجة، قضاء الحاجة
قضاء
الحاجة. أما مثلا كان عادي
أو شيء مثلا إيه هذا ولا غيره من الأردن صدر فتوى في عدم القراءة الجنابي رجعوا عنا بلهيك عنا بلهيك في شوك وشيع بن الشام بلهيك رجعوا عنا
المسافر كان تبكي بأنه هذا لا يجوز إدراكه. كان أخونا أبو مالك
كان يقول أنه يجوز قراءة القرآن.
أخونا أبو مالك محمد شقرة له مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن.
نعم. أربو.
يعني يا بيجيبوا لي مكبر الصوت يا بيقربوا لنا الجماعة اللي بدهم يسمعوا الصوت.
أقرب أنا. يعني للفائدة
معلش. كان أخونا أبو مالك يتكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي.
أيوه.
أيوه. فيما بعد بعد أيام قام أحد هؤلاء الجماعة المقلدين فتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف ما نطق أبو مالك، وهذا الذي نعرفه فقط. أما العكس أنه تراجعوا لا نعرف، وإن شاء الله يرجعون
العفو. فالمقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟
هو الأجانب لا يوجد في الأصل
الدخول. أيوة. فالمقصود المحارم.
أيوة.
أليس هذا قطيعة رحم؟
لا ليس قطيعة رحم، إنما تنظيم.
يأمرها بمعصية الله؟
تنظيم. يعني ما تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه.
لو قال لها لا تدخل أبي أباك
ما بيجوز. إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا، لا يفسد بينهما، هذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك.
فإذا أوصاها ليس عليها تطيعها.
لا تطيع، ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية شرعية. تبقى المسألة سياسية شرعية. إذا هي لا إذا هي عصت مثلا ربما ينفجر الموقف، فتقع الواقع بينهم. حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين وأقلهما شرا.
يعني
سياسي
حديث
أنت داري.
نعم. بعدين واحد ثاني فراح ثاني.
ما رأيك في جماعة التبليغ؟
تبليغ فذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من اشتراب الطعام، ولذلك فخير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية. فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغة شوي بالعصر الحاضر. لك فهمتني؟
في شريط موجود عن شبه ما اسمه حزام اليماني رقم 21، هذا خاص عن التبليغ للشيخ.
هو موجود
هنا، راح تجده في احد محلات التسجيل كمان. اعطيه رقم التلفون.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
خلي في بالك كل هالمشاكل هاي. استنى، يجوز الوضوء في هذه مياه البحر؟
يجوز. نعم. جاء الحديث صريحا، قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرون الصلاة نتوضأ من البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته الأجنبي، ولا يجوزنا أن نصنعه. وقريبا كانت الصيادلة عندنا كثير من الأدوية بركبوها تركيب، صح ولا لا؟ هلا صار استيراد يعني بكثرة ومنظم، أغناهم عن الصنع البلدي. فلو أنه ما وجد دواء وأراد الصيدلي أن يصنع دواء يركب فيه كحول، لا يجوز. لو سئلت كلمة تدري الجواب؟ أقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع أنه يجوز شراءه ما دام جاءنا من برا؟ لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا؟ لا ما طالبك بالدليل، الله يريح بالك، خير الكلام ما قال وزن. قل لي لماذا لا يجوز؟ بعدين إذا احتجت أنا للدليل
هذا لأن استعمل ما هو دواء، ما لهنيك من عمل ما خفوه مواد محرمة.
هنيك وين هنيك؟
حالة مع الصيدلي.
أيوة.
هو أصلا ما بيجوز يكون عنده
هذا الجواب، شايف شو؟ نعم. خير الكلام ما قال وزن. بدك جيب لي حديث يمكن يطلع ينفخت معك الحديث يطلع مو صحيح، شو ما في هذا كلام. لأن هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر، في عنده أم الخمر وهو الكحول، ومين جابه هذا؟ إما صنعه وإما اشتراه، وكل منهما لا يجوز إسلاميا. وضح لك كيف؟ وهذه نقطة لا يتلبى لها كثير من الناس، يتوهم من قولنا أنه بيجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول ما دام لا يسكر انه كمان بيجوز صنعه. لا يجب التفريق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يجب التفريق بين امرين. نعم.
فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طلب رسول الله،
استأذن عمر رسول الله في العمره فقال لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك. ما صحيح الحادثي
هنا لا يقال من صحيح. شنو ما كان
معنى انا لا بنسلم في دعائك؟
لا تنسلم من دعائك. يا رسول يقول الصحابي لا تنسلم من دعائك، كيف نحكم صحيح؟
ايوه هذا الا قول هذا ممكن.
نفس الجنوب في المسجد.
نعم.
ايش ايش؟
لا نجد في الكتاب ولا في السنه ما يحول بينه وبين المكتب في المسجد.
ولا جنبا إلا عابد جهة تغتسل، هل يقصد ذلك الصلاة ولا يقصد ماذا؟
لا هو الآية تعلمون نعم. نصها ولا تقربوا الصلاة.
نعم.
هناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير. نعم. الأول لا تقربوا الصلاة.
نعم.
الثاني مواضع الصلاة.
نعم. نعم.
ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدمه هو الأولى. فهنا ليس ما يوجب على المفسر أن يقدر مضافا محذوفا فيقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. لماذا؟ ربنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما لبس على الناس، حاشاه عز وجل. لا أولا هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير هذا. فعلى هذا التفسير الأرجح لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يبنى تفسير الآتي من تمام الآية، حيث قال عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. هذه الجملة التعليلية لا تصح أن تكون تعليلا لقربان المساجد وإنما يعني قربان الصلاة. هذا يؤكد أن المقصود بالنهي هو الدخول في الصلاة سكارى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مسافرين متيمنين حتى تغتسلوا.
كان مسافر ودخل مسجد الصلاة رباعية، فدخل بعد الركعة الثانية
لابد له أن يتم الصلاة رباعية، لأنه بمجرد أن يقتدي المسافر بمقيم تنقلب صلاته إلى صلاة المقيم ولو أنه أدرك الصلاة في آخر التشهد.
ممكن إعادة التعليل الأول ليش ما يقدر مواضع الصلاة؟ الحالة الثانية ذكرتوها أنه الكلام نفسه، يعني الحالة الأولى شو هي؟ ما سمعتها.
الحالة الأولى بارك الله فيك علمية لغوية.
نعم.
إذا كان هناك جملة في أي كلام عربي، نعم، أو قرآن أو سنة أو أثر أو حديث أو إلى آخره، الأصل عدم تأويل الكلام.
نعم.
فهنا مثلا أحد التفسيرين بيقدر مضاف محذوف ويقول لا تقربوا مواضع الصلاة، هذا التقدير خلاف الأصل. فإذا أمكن فهم الكلام بالتقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى.
طيب كان يأمر حيط أن تجتنب المصلى في هذا الموضع، يأمر حيط في العيد يخرجن ويجتنبن المصلى، ما يكون أرجح قول من يقول بأن مواضع الصلاة؟
لا، نحن نقول هكذا، لأن المصلى مكان الصلاة وهم لا يصلينا، فإذا نبدا نتأخر على المصلى. ليس في نص على أنه لا يجوز لهن أن يدخلن المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد، لا يجوز لهن أن يمكثن في المسجد إذا منعوا الطائرات من الصلاة، أن يحتللن أماكن الطائرات. ثم حديث السيدة عائشة بروايتيه وفي قصتيه دليل صريح على الجواز. أما الحديث الأول ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. هنا شيئان: الشيء الأول ادخل المسجد وناوليني الخمرة، الشيء الثاني أنه إيش في دخولك المسجد وتناولك الخمرة؟ هل الحيضة وفي يدك؟ إن حيضتك ليست في يدك. فهذا نص، أو على الأقل كان نص على أن الحائض لا أن تدخل المسجد. وأصرح من ذلك حديثها الآخر في حجة الوداع، لما نزلوا في حجة الوداع في مكان يعرف بشرف قريب من مكة، وبطبيعة الحال كانوا ينصبون خيام خاصة للنساء، فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة فوجدها تبكي، فعرف من حالها ما حالها، فقال لها: ما لك أن تبكي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فالحاج يدخل المسجد الحرام فضلا عن المساجد الأخرى، والحاج يقرأ القرآن وإلى آخره، فأباح لها أن تصنع وأن تفعل كل ما يفعله الحاج سوى الصلاة والطواف فيها. ولو أنه عليه السلام أراد منها أن لا تدخل المسجد لكان من الأولى بنا فضلا عنه عليه السلام أن يقول لها: لا تقرب المسجد، لأنها إذا لم تقرب المسجد لم تستطيع أن تتوق. والنهي عن الجزء لا يستطيع النهي عن كل،
أما نهي كل
العكس
الذي يقول أبو
لا. هنا في مسألة أخرى هذه خلافية، هل السعي طواف أم ليس الطواف؟ هذا أولا. ثانيا، هل هناك السعي بدون طواف
ليس هناك سعي للطواف.
إذا لا ليس لها سعي
بطبيعة حالة ثم حاضر
أنا مربوط بالطواف كويس. نحن نرى أنه لا يجوز لها السعي لأنه الآية التي تقول فلا جناح أن يتطوفوا بهما ثم السعي طوافا ألا تطوف
يعني السعي يحتاج وضوء
أستاذنا طالبات هذول قراءات القرآن
السنة فقط أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس. الآن أكثر الفتيات وأكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة التي يديننا الله بها وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون بينما السنة أوسع من ذلك. الجنوب مثلا يقال له تطهر أن تقرأ القرآن بدون مسح وأنت طاهر متطهر خير لك من أن تقرأه وأنت جنب. لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال هذا لأنها لا تستطيع شرعا أن تطهر حتى تطهر.
لذلك تستطيع أن تقرأ وتمثل
ثم أنظر ماذا يرجع من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها. أنتم تعلمون أن من السنة أن المسلم لا ينام حتى سورة تبارك. إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية كرسي فهي حافظة له من كل شر من إنس أو جن. إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ فهي تعدم كل هذه الفوائد ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية. ما الدليل على ذلك؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل. أما المقلدون فيأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي.
دليل على التحريم ولا على الجواز؟
على التحريم الذين قالوا بالمنع.
ما هو دليل الجواز؟
الدليل حسب المنطق العلمي نوعان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السلبي عدم وجود دليل مانع وهذا
حال
هذا هو وهذه قاعدة. يعني هذا شو اسمه يوسف فندي كرمانتينا إلى آخره، هل يحل أكله؟ فنزلك الآن آية من القرآن أو حديث نبوي عن الرسول عليه السلام أنه يجوز. لا، الأصل في الأشياء الإباحة. آية قد يقول قائد ما يجوز هذا من كل هذه الفرحة لأنه الأصل الإباحة. وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها، الدليل الذي سميته بالإيجابي هو سبق ذكره آنفا أنه من قراءة القرآن أثناء النوم أو الضياء. لكن يلحق بذلك مثلا قوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. من ألفاظ الشمول والعموم عند العلماء. يعني إذا أردنا أن نفسر بعبارة أوضح، كل من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. ترى
يدخل تحت هذه القاعدة الكلية الحائط والجنوب؟ لا أحد يستطيع أن يقول لا. إذن هذه الأدلة هي دليل على جواز قراءة القرآن في أي حال كان الإنسان. فعلى الذي يقول لا يجوز أو حرام أن يأتي بالدليل. وهي هكذا هناك حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي يقول لا يقرأ القرآن جنب ولا حائط. لو صح هذا الحديث انتهى مجال الإشكال. لكن عند دراسة سند الحديث أولا واطلاعي على أفضال أئمة الحديث ثانيا تبين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا، فإسناده ضعيف. والإمام أحمد يقول فيه حديث منكر، حديث منكر. حديث آخر أشار إليه أخونا الشلبي هو ضعيف أيضا، وإن كان يعني ضعفه ليس شديدا كالأول، لكن لو صح فليس فيه دليل على التحريم نفسه، لأن الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل أحواله ليس الجنابة. هذا فعل الرسول، كان يقرئ القرآن إلا في حالة الجنابة. هذا لا يدل على المنع، ممكن أن يقال يدل على الاستحباب على الأفضلية، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة أفشخ أنه أفضل. لكن البحث حرام لا يجوز. هذا الحديث لو صح ما دل على ذلك، لا سيما وهو معارض بحديث صحيح في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه. هذا عكس ذاك، أي ليس فيه استثناء مع أنه صحيح الإسناد.
في كتب طال عمرك مخرجة أو حديث صحيحة للأدعية الوارد السابقين
عندك؟ رسالتي صحيح الكلمة الطيب، فهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية، الأدعي والأذكار ثابتة عن الرسول عليه السلام. هو كتاب صغير هكذا مطبوع. نعم المقول أن الكتاب صغير مش واسع، مش جمع فأوعى. لا، وهل هناك إنسان يستطيع أن يحيط عملا بكل أدعية الرسول أذكاره؟ أنت إذا كنت حفظت صحيح الكلمة الطيب وطبقته بتكون ولي آخر الزمان.
طيب كلام النووي انه روايات ابن السني هذا انه اذا ما ذكر عنها اي شيء فتعتبر صحيحة او قريبة من صحيحة؟
لا مو صحيحة،
بعيد هذا ويكون ضعيف كمان.
اه كثير.
نعم لذلك
هذا فيه شيء كثير منه.
في دعاء للشكر لله عز وجل، دعاء خاص الشكر لله عز وجل.
ما اعلم
بالنسبة الحلال وبين الحرام وبين بينهم أمور مشتبهات، نقدر نطبق قاعدة الأصل في الأشياء التخليل وفي العلاوات التحريم؟ لأنه أنا في عندي موضوع في شبهة، هو من الأشياء بدي أقول طالما في شبهة فأنا المفروض أني هو كون تخليل وفي العلاوات التحريم. لأنه أنا في عندي موضوع في شبهة، هو من الأشياء بدي أقول طالما في شبهة فأنا المفروض أني هو طبع عليه القاعدة أنه هو حلال، وين كان عليه شبه؟ بدأ طبعها القاعدة هي.
فيما حكى به
ممكن ممكن، لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى، فالذي تدندن حوله أنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما فيه شك، بقول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الأحوط. فإذا لم يفعل الإنسان يكون عاصيا.
موضوع العطورات،
إيه؟
موضوع العطورات،
عطورات
اللي فيها كحول كحول، سمعت عنك إنه
فيها. كيف تسمعت عني؟
والله يعني اظن ابو بكر وعبد الهادي حكونا ان السنه الماضيه وقت اللي جيت لهون
صار جالك بالجنبه
اخذنا مو الموضوع
على ضرب والله ما كنت موجود
ما كان معنا.
نعم
ايه خلاصه شو سمعت؟
سمعت انه انه الاطباء قالوا لك انه هذا الكحول الموجوده داخل العطورات مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحظور منه.
شو اللي بيعني الرسول عليه السلام؟
طبعا من الخمور.
هاي عندك كحول. الطبيب الصيدلي شوف سأله
هو تاجر صاير فينا كلها كلمة كحول مرتبطة بذهننا ان هي ان مسكر بأي شكل من الأشكال.
أيوه.
ان شاء الله نقطة يعني مثل ما وان شاء الله بحر هي مسكر، فهي كونها موجودة بأي مكان فهي ما بتجوز، بينما القاعدة اللي لازم نوصل انه لازم نوصل للمادة المسكرة اللي قدامنا اللي عم نتعامل معها، اذا كانت كثير منها يسكرة فهي ما حياها مسكرة، عرفت كيف؟ يعني انت ما تتعامل مع مادة كحول قيمة كلمة كحول.
طيب هل هي مسكرة؟
يعني هلا انت لو عندك 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 القطر لو شرب واحد وسكر فيها شبكه
تزمم هذا هلا هون
لا مش
كل تزمم
مسكره هي مسكره
من ناحيه المسكره بس من غير المواد.
أيوة. لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز تمنعها هي مسكره.
هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجه الى ان يعرف الناحيه الكيميائيه ما هو ما هي الماده التي تجعل السائل المسمى بالخمر مشكرا، شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مشكرا. أنت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء، صحيح؟ فيه سكر مثلا، إذا شو هي المادة اللي تجعل السائل هذا اللي بيسكروا فيه الناس دول ما هي هذه المادة؟ تعرفها؟ بس اسأل بقى الصيدلي وبيحكي لك أحسن مني.
أنا دائما خمر الفرز دائما نسبة الإسكار هو الكحول الإيثيلي، حتى لخ طبيب نفس الفكرة كلها أبناء، بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بسكونها أطباء تعطينا نوع من الإسكار وإن كان خفيف مثل مهدئات مثلا أو لحتى يستمين بجرعة معينة هي مسكرة بالمية بالمية شكلها شكل إسكار تماما ما هي ما هي الأكيد فيها لكن تماما
تعلم. أنا أولا سؤال ثانيا شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار نعم. هذا تخصصا
نعم.
ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مشكرا؟
لا
لا لا اذا سميليا
هو الكحول الإيثيلي لكن دي نعم الكحول الإيثيلي بشكله صافي بشكله صافي اخذ الواحد لك اما يسكر حيتم هو مشاكل ثاني حيتمم مش حيسكر حيتمم الواقع تركيز المادة تركيز الكحول الإيثيلي هو السام هو المشكل مو هو الماء مو كحول إيثيلي بي بي بي
تمام
لأنه حقيقة نتعامل حتى يعني يمكن حتى اليوسف عندي نحن نفحنا الأشرة راحة فيها كحول فيها كحول كثير مواد نتعامل معها فيها كحول
صحيح.
حتى الخميرة
فيها كحول
حتى الخميرة بتمر بتخمر كحولي لكن الأصل مو يعني ما هيك ببالي يعني نتخيل تعاملي يعني هلا النقاش اللي ناقشته معك مع الدكاتره دائما نحن بالقيمه النقطه انه الكحول الايثيلي باي نسبه باي تركيز باي شكل هو المسكر وننسى انه في شيء اسمه تركيز وننسى انه في مواد ثانيه ممكن تسبب اسكار لكن ما هي كحول ايثيلي
عم تنضاف فيها
وبين المادة المخدرة.
نعم نعم لا ما ما هي تنسين مو متبعة. تخدير.
في فرق.
تخدير.
لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من البشر.
حتى المخدر تأثيره المسلمين ما يختلف عن بعضه، واحد يأثر منطقة تاني يأثر منطقة تاني موجود ولا مخدرات مخدرات أجع على على مركز النور
شكرا عميد ليك مسكري شراب بلد الشيء
بينما كحول أكيد يتخذ اثنين ما منطقوا على بعض اثنين تأثير منطقوا أما مثل أنت يستمين بمقدار معين بيأثر بنفس المنطقة بيأثر فيها نفس الآلية يعني كحول أكيد بيعمل تدافط على النهايات العصبية أحيانا الآن تستمين بيعمل تدافط.
طيب هلأ هلأ
من ناحية فارماكولوجية مش مع بعضهم لكن مخدر لا مخدر من تأثيره مركزي مثل الشعلاء.
في أحد من الحاضرين عنده علم عن جودة الطين؟
تفضل.
نعم كيف؟
دهون
ما في مادة مخدرة؟
ما في مادة مخدرة
طيبين
أو
بتنفع
فيها خميرات
فيها مادة عطرية يعني فيها مواد عطرية هي كاتشولات وفينولات هي تعطيها نكهتها هي كاتشولات بس علما الهجمات الكاتشولات هي بيصنفوها من ناحية كيميائية بالكحولات
الجليسرين
مصنفه تحت الكحولات الاسترات هي الأحمر الدفني الأحمر الدفني الدسم هي الاسترات هي عبارة عن ما بين مثلا شو بستاذ الدسم
وينه بدك تتراقي بالوقت بحيث ندرك صلاة المغرب ومسجد هناك عندنا
ربع ساعة وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكر كثيره خلوع لأنه هذا ليس مشكلة هذا جواب الأخ هنا
لما يكون في شوية كحول
ما المثل قلت انت البرتقال وكل هذا فيه كحول
لا بالنسبة للخل اللي بعرفه أنا أنه لابد ما يتفكر فيه شوية كحول
ممكن لكن خرج عن دائرة إشكال
بس الكحول من ناحية كيميائية ما هي مادة واحدة كحول إثيلي كأنها أصابت فيه مثلا جليسرين مثلا حتى الكحول
الميثيلي
الكحول الميثيلي هو أوله وثاني واحد هو الكحول الإثيلي الكحول الميثيلي إذا خلوا واحد يشربه لا سمح الله كأن الإشكال بيطبوا العمى على التمام والعمى الكحول الإثيلي أقل منه كل ما بيعلى كل ما بيعلى الكحول بمرتبته بيصير اقل اسكارا بتزيد طعمته الحلوه السكريات تعتبر كحولات ناحية كيميائية بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول يعني نحن السكر عبارة عن جزيئ مركب من الكحول لما بنخمره حيظهر الكحول الايثيلي غير السكريات تتبلوها من مادة كحول يعني مو مادة كحولية لا
فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب حيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟
والله هذه من المسائل الشائكة التي من الصعب القول فيها بجزم لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا إنما هو واجب الأمة والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض تحسبهم جميعا وقلوبهم فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت راية إسلامية وإمام يقود المسلمين الجهاد في سبيل الله وهذا غير موجود فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد تستشر أو لا تستشر وأقول من شاء يجاهد فطرق ما أمنع من ذلك لكن لا أقول بالوجوب إلا إذا توفرت الأسباب وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها
ما يقصد من الأحياء هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا لكن قرأت فيه من فترة فأصبت بالحيرة من كثرة الأقوال
ما رأيكم؟
اذكر لي ما الذي اودى بك الى الحيره؟
يعني ما يصل الى الميت من من العبادات مثلا الدعاء والقران والصلاه والزكاه والصيام والصدقه وما الى ذلك، وممن من اولاده او من اقربائه او من الناس عامه. فيعني كان اقوال كثيره جدا في الموضوع.
أنا كنت عالجت المسألة هذه في أحكام الجناية، شيء من التفصيل. أحكام الجناية.
أيوة.
أظن تعرفه.
نعم.
ثم لخصته بجزء نحو ربع من الأصل.
نعم.
بالنسبة. نعم.
نعم.
بالنسبة للوالدين، كل ما يفعله الولد يستفيد منه الوالدان على اعتبار أنهما السبب في هذا الخير، وكما قال تعالى أمن ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد جاء في الحديث الصحيح أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. النص النبوي نخرج من النتيجة السابقة الذكر، وهي أن كل أعمال الصالحة التي تصدر إلى الولد هي تصل أو يصل ثوابها إلى الوالد، أما سائر الناس فلا يصل إليها.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذا الدعاء يشمل جميع المؤمنين، أما الأعمال الصالحة فليس ينتفع بها إلا صاحبها مع شرط القبول، وإلا من كان سببا لهذا العمل الصالح. بمعنى ما ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح، إذا مات الإنسان في رواية أخرى ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الشاهد من الحديث هي الفقرة الوسطى: أو علم ينتفع به. فرجل مثلا توفي وخلف من بعده تلاميذ ينشرون العلم، فما دام هؤلاء التلاميذ ينشرون العلم فأجر هذا النشر يصل إلى هذا العالم المتوفى في قبره لأنه كان سببا في هذا العلم. أو مثلا ألف كتابا والناس ينتفعون منه بعد وفاته لأن هذا من آثاره، وقد قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه القاعدة: الأبوان يصل إليهما أجر عمل الولد.
هل يشترط في هذا أن يقول وارد هذا لوالدي؟
لا يشترط، لا يشترط، ولكن هنا شيء من التفصيل. في شيء يصل كما يقال اليوم أوتوماتيكيا، لكن الأفضل إذا أراد الولد أن ينفع والده أو والديه وهما في قبرهما أن يخصهما بالنية،
يعني
أن يقول مثلا هذه الصدقة عن أبي، هذه الحجة، هذه العمرة عن والدي أو والدتي. لكن لو لم يفعل ذلك وصلهما، لكن ما يصلهما بالطريقة الأولى طريقة الخص يكون أفضل.
الإمار والحج عن الوالدين
في أي وقت، في أي وقت، في أي وقت.
يعني
كما روى تمر عن نفسه،
ما نرى يعني ما أعرف أن الصحابة اعتمروا عن أبائه، مثل ابن عمر مثلا اعتمر عند ابن عمر، ما عرف يعني أنه أو محمد البكر، ما عرفت أنه زاد عمر عن أبي أو شيء من هذا القبيل. هل عندك شيء من هذا؟
لا، ما عندي علم بهذا، لكن
يعني
هذا
من نجل أبائهم، فلو يعني كانوا يعني مثل هذا كان لازم يصل إلى كثير منهم صحابة كثيرين.
هذا بارك الله فيك يقال كثيرون. هذا يقال فيما لو لم يقم الدليل الشرعي على جواز هذا العمل، أما إذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن يقال إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله هي الوسيلة. هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟
أقول تسمع الفعل.
لا أقول لا أعلم. معليش معليش
لا أعلم.
لكن لنصر للدين
لا أعلم لكن أقول تسمع الفارق.
مش قياس هذا بارك الله فيك. هذا مثال
نعم.
مثال لقولي السابق. ماذا قلت؟ قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف. وهذا هو
كما تفضلت الآية وأن سنة مساء والولد من سعي أبيه وخير سعيه فبذم يتكلم بيصل السعي. وأما مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما اختلفت أم الصدقة من هذا عين أم سعد فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حد بيحج عنه ما اعتمر اعتمر عنه. أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج عن حج إنسان عن والده وقد حج في حياته.
معليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ ثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟
بارك الله عليك. الصدقة نص عليها والعمل من ورد كتب أدين ما كانوا يتكلمون فناش أوتوماتيك للجامعة تقول سيرتك ما في تخصيص لكن في الصدقة أخصص. يعني مثلا حدي
لكن ذكر شيء يعني هذا ليس نقصا من الشارع حتى نقف عنده. هذه الحادثة وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد اختلف فقال تصدق عنها. هذا ما في منع عن ما سوى ذلك من الحج أو العمرة أو أي شيء آخر من العبادات. قلت ماذا؟
أن امرأة حجت عن أمها
ما في لكن يمكن هو بيقصد التطوع.
أما أما لما حج
عن أمي
حج عن أمها حج عن أمها هذا لكن التطوع. يعني مثلا لما يكون الله ما عنده رمى هذا ذكر يعني ذكر الذي يحج عنه فإلى الآن قائم في ذئني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهما ولا هذا قائم في ذهني.
ما ليش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهنك؟
ما نبون نسيت لأننا ذكرتها أنا لا اللي انت فنتها سبتك انه اولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد ما
مش
عليك وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الاعمال وايضا في الحج
حديث شبر ما الذي ذكرته ماذا يجب
انه واحد بالحج عن شبر ونوى عنه
وايش
ونوى الحج عنه
فرض ولا نفل؟
لا لا قال حجت عن نفسك قال حجت عن نفسك حجت عن شغلهم ما نعرف لا بغض ولا نفس
فما نعرف ماذا نستفيد من حديث شغلهم
بين شغلهم أقول أوصى وإذا أوصى بنفسك
عليكم السلام ورحمة الله
يجوز لأن هل يجوز حج أي واحد بدون ما يوصي مثلا أنا حج عن ابن عمي ابن خالي؟
لا هذا لا
طيب
عن جدي مثلا لكن بدون ما يوصل لكن أنا أعرف أنه هو كان يحج فكمات ما كان
بعدين هتوصل لعند أبونا آدم وحواء
هذا شبري ما يخالف ما يعني ما ذكرته بأنه لا يصل إلى الميت إلا من والدين.
لا لأنه هذا الحديث اللي تبقى ما هي صريحة في مسألة ما تفسر على ضوء القواعد العامة. هذا شبرمة المحجوج عنه إما أن يكون قد أوصى وإما أن يكون أبا لهذا المحجوج عنه بدك جيب الاحتمالات التي تتطابق وتتماشى مع القواعد.
كان في نص حديث من أخ أو قريب
هو في الحديث نعم، لكن هنا في بحث دقيق جدا، وهو لما قال عليه السلام من شبر ما جاء في الرواية أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب لي، هذا لا يمكن أن يكون جواب الرجل للرسول عليه السلام، هذا مستحيل، لأنه لو سألتني من يكون هذا فقلت لك هذا أخ لي أو قريب لي، هل تقنع بهذا الجواب؟ هل يحسن بي أن أقدم إليك هذا الجواب؟ وأنا أنا إنسان عادي، فكيف صحابي يسأل من الرسول من هذا الذي تقول لبيك اللهم أنشرهما، فيكون جواب للرسول أخ لي أو قريب لي، هذا خطأ من الراوي. الراوي الذي روى الحديث من تحت يعني الصحابي أو من دونه هو الذي التبس عليه الأمر، فروى هذا الذي يمكنه أن يرويه، لكن لا يؤخذ منه شيء. وأنا في الواقع تتبعت أو يعني وفقت إلى أن وقفت على بعض الروايات الصريحة قال أبي، وهذه من الروايات النادرة جدا في المخطوطات التي لا تزال غير مطبوعة. فالقصد في الجواب أنه يحمل الحديث على ما يتمشى مع القواعد، فإذا قيل ولو لم نجد هذه الرواية هذا بده يكون أبو أو بده يكون واحد وصاه.
طيب الوصاة إذا كان يمكن أن يكون يعني حج أو أن يحج عن الإنسان وصاه ولو لم يكن بينهما قرابة؟
نعم، بس بشرط أن الموصي في حال لا يستطيع أن يحج. أيوة، فيتدارك الأمر فيوصي أحدا أن يحج عنه.
يعني ولو لم يكن بينهما قرابة.
يلا.
ما
هل هو جالس يقول الله أكبر ولا لما يقف يقول الله أكبر؟
لا، حينما يقوم فورا لا ينتظر حتى يستتم قائلا.
يعني
لا أخذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. إذا قال بعض أهل العلم مثال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك في الصحيح، وجد يعني بعد البحث أنه قد يكون في صحيح مسلم وفي صحيح أو في صحيح البخاري، فهل هذا يعني مصطلح سبق إليه شيخ الإسلام بأن يقال الصحيح يقصد به البخاري أو مسلم؟
نعم، هذا ليس خاصا بشيخ الإسلام، والمعروف من استعمالهم لهذه اللفظة أن المتلفظ بها إنما يلجأ إليها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعزو الحديث إليه، فهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم، ولذلك يستقرب الأمر فيقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تحديد، هذا هو قصدهم. وهناك اصطلاح آخر يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا بالصحيح أي الحديث الصحيح دون أن يقصدوا بذلك أحد الصحيحين، يعني جاء في الحديث الصحيح يراد به أولا المعنى السابق أي في أحد الصحيحين، أحيانا يراد به جاء في الصحيح أي في الحديث الصحيح دون أن يقصد القائل به أحد الصحيحين.
طيب خليه يتبدأ. نعم،
فهذا صاحب الكتاب حديث الثقلين وفقه الدكتور علي أحمد السالوس رجع إلى كلامك في المشكات وقلت في الحديثين الذين يعني ذكرتهما في المشكات أن هذا ضعيف والثاني ضعيف، يعني نقل نفس كلامك في المشكات، ممكن يعني ننقل لك هنا. يقول
لا
ذكر الرواية رقم كذا ثم ذكر الحديث قال رواه الترمذي والرواية الأخرى نصها كذا. يقول هاتان هما الروايتان من تخريج شهوة كما يلي. فذكر قلت أي الألباني وإسناده ضعيف. والرواية الثانية وقال حديث حسن ضعيف قلت وإسناده ضعيف لكنه شاهد للذي قبله. هذا ما قرأته ونقلته بنصه. والضعيف الذي يشهد الضعيف لا يرفعه لمرتبة الصحيح بل قد لا يزيده إلا ضعفه. فما رأيك في هذا الكلام؟ ثم إذا صح الحديث ما رأيك؟ لأن حقيقة بالنسبة لي أنا مشكل هذا الحديث لأنه لا يتفرقا حتى رجال الحوض وهم عترة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته. ونحن نجد الآن من أهل البيت وهم يعني أهل الآن وأقاربي يعني أنا من أهل البار كما يقولوا يعني أننا من أهل البيت أجد أنهم بعيدين عن السنة وفيهم كثير من الخرافات والبدع وإلا من رحم الله. ففعلا أنا في حرج كبير جدا الآن.
أجعله الله.
ها؟
أجعله الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. وهم يحتجون بهذا الحديث دائما يعني نحن على يعني أهل البيت ونحن لن نتفرق مع كتاب الله إلى يوم القيامة وحتى نرضى الحوض والرسول أوصى بنا وكذا وكذا إلى آخره يعني. فأولا يعني نريد الكلام منك على صحة الحديث ثم على آخره. وجزاكم الله خيرا.
أنا خرجت هذا الحديث من تفصيل في بعض المجلدات ناس صحيحة وقفت علي.
أنت في كتاب صحيح الجامع أحلت على الرأي وعلى مشكات المصابيح ما أحلت على الصحيحة والله أعلم. أنا ما وقفت على
صحيح الجامع ألف من سنين.
نعم.
والآن طبع المجلد الثالث والرابع من صحيح.
نعم.
ابحث عن الحديث الثالث تجد الكلام فيه مبسطا.
نعم.
لكن نحن نجيبك عن سؤالك.
جزاك الله خير.
هذا الرجل أولا ليس من أهل الحسب. جزاك الله خير. هذا الرجل ليس من أهل الحديث. ولا عالمين بالحديث. وكلامه الذي تلامته علي يدلك على ذلك.
نعم هذا هو.
لأنه يقول الشيخ يقول هذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف لكن أحدهما يشهد الآخر. نعم. فينتقد هذا الكلام. طيب هذا الكلام ينتقده ما حجته في مصطلح الحديث مع اعتراف أهل المصطلح بأن الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا إذا لم يشتد ضعفه. وهذا الشرط هنا تحقق لم يشتد ضعفه أحد إمام آخر بل قد رأيت الترمذي حسن أحدهما. فإن كنا نحن لم نوافقه على التحسين لذاته بعد نوافقه على التحسين بشاهده.
المية الله يسلمها.
مع ذلك للحديث طرف أخرى خرجتها في مصدر المذكور مشار إليه آلفة. أما الذي يشكل عليك من حيث معناه ما هو ما لك يعني مسجلة ما هو سبب الإشكال؟ بسم الله.
سبب الإشكال نقطة الحديث
ممكن تقول الجواب لهذا
نقوم نصلي. بسم الله تفضل.
أهل الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا
أما الذي يشكل عليك الذي يشكل عليك